بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم كيف نتدبر القرآن. ما زال حديثنا إخواني وأخواتي موصولا ويأخذ بعضه ببعض في مسألة الوسائل والأسباب المعينة على تدبر القرآن، وقد مضى حديث طويل حول جملة عظيمة من الأسباب المعينة على تدبر هذا الكتاب العظيم، وهو كلام الله رب العالمين منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود. هذا القرآن الذي هو هادي البشرية ونور الحياة ودستورها، وما من شيء يحتاجه البشر إلا وهو موجود في هذا الكتاب العزيز، إما نصا وإما إشارة وإما إيماء، علمه من علمه وجهله من جهله. ولذلك تأتي قيمة التدبر لهذا الكتاب المبين لتنتشل المسلم من مرتبة الجهل أو من مرتبة عدم الفهم إلى مرتبة العلم. ولذلك ربنا جل وعلا حث على تدبر القرآن بقوله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهذه الآية إخواني وأخواتي هي التي تشير إلى أن الغرض الأساس والمقصد العظيم من نزول هذا القرآن هو التدبر والتذكر والعمل، لا مجرد التلاوة. ولذلك قال الحسن البصري رحمة الله عليه: والله ما تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول: قرأت القرآن كله، ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل. والله جل وعلا أيضا يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يقول بعض العلماء: يقول الله تعالى آمرا عباده بتدبر القرآن وناهيا لهم عن الإعراض عنه وعن تفهم معانيه المحكمة وألفاظه البليغة، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فهذا أمر صريح بالتدبر، والأمر كما لا يخفى على الوجوب. والله تعالى يقول: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: والذي نفسي بيده، إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله جل وعلا. وقال بعض العلماء: يتلونه أي يعملون بما فيه، ولا يكون العمل إلا بعد العلم والتدبر. ويقول ربنا جل وعلا: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. يقول بعض العلماء: الأماني التلاوة، أي لا علم لهم إلا مجرد التلاوة دون تفهم وتدبر. ولأجل هذا قال بعض العلماء: ذم الله المحرفين لكتابه، والأميين الذين لا يعلمون منه إلا مجرد التلاوة وهي الأماني. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه من أكثر من وجه وطريق أنه كان يحث على تدبر القرآن. من ذلك قال عليه الصلاة والسلام: مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فالسكينة والرحمة والذكر مقابل التلاوة المقرونة بالدراسة والتدبر، أما إذا خلا منها فلا شك بأنه لا يكون هناك تدبر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كانت قراءته وحاله مع القرآن عجيبة. يقول حذيفة: صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذات ليلة، فكان يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. ولا شك بأن هذا الحديث العظيم الذي رواه مسلم وغيره يشير إلى تطبيق عملي ونموذج واقعي لكيفية التدبر التي ربما نحن أطلنا الحديث فيها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، يعني فيها ذكر سبحان الله مثلا أو فيها ذكر شيء من عظمة الله سبح الله عز وجل، هذا تدبر. كذلك إذا مر بآية فيها سؤال فيما يتعلق مثلا بالجنة، فيما يتعلق بالرضا، كان يسأل عليه الصلاة والسلام ربه. وإذا مر بآية فيها عذاب أو فيها وعيد استعاذ بالله تعالى. هذا هو التدبر الحقيقي إخواني وأخواتي. كذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا كما سبق وأنني أشرت، ربما كان يكرر الآية ويرددها، وربما قطع الليل كله على آية واحدة يركع فيها ويسجد، كما في حديث أبي ذر حينما صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام ليلة قال فقرأ بآية حتى أصبح يركع بها ويسجد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز والحكيم. ولذلك يقول ابن مسعود كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. نعم، هكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعامل مع القرآن. وأما الصحابة الكرام فانظر إلى ابن مسعود كيف يتحدث ويبين كيف كان الصحابة يتدبرون القرآن بحيث أنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعرفوا معانيهن وأيضا العمل بهن. وفي قصة عبد الله بن عمرو بن العاص المشهورة حينما راجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قراءة القرآن لم يأذن له في أقل من 3 ليال، وقال لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. فدل هذا على أن فقه القرآن وفهم القرآن أمر مقصود، وليس الغرض فقط مجرد التلاوة، وإنما الغرض الأسمى هو تدبر القرآن وليس مجرد التلاوة. وهكذا إخواني وأخواتي كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، شأنهم مع القرآن عجيب، لا سيما تدبر هذا القرآن. فهذا ابن عمر يقول تعلم عمر البقرة في 12 سنة، فلما ختمها نحر جزورا. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم لهم عناية عظيمة في قضية تدبر القرآن. يقول الحسن البصري إن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله، وما تدبر آياته إلا باتباعه، وما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول لقد قرأت القرآن فما أسقطت منه حرفا، وقد والله أسقطه كله، ما يرى القرآن له في خلق ولا عمل، حتى إن أحدهم ليقول إني لأقرأ السورة في نفس، والله ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء ولا الحكماء ولا الورعة، متى كانت القراء مثل هذا، لا كثر الله في الناس أمثالهم. وهذا لا شك بأنه كما كان في زمن الحسن البصري ينسحب على أزمان من جاء بعده وإلى يومنا حينما ضعف تدبر القرآن. الحديث إخواني وأخواتي له بقية، أرجئه إلى اللقاء القادم بحول الله وقوته. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.